بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن اليوم مع حديث أبي المنهال سيار بن سلامة، وهو الحديث الرابع. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة، وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. أبو برزة الأسلمي اختلف في اسمه واسم أبيه، والأشهر والأصح نضلة بن عبيد أو نضلة بن عبد الله، ويقال نضلة بن عائذ بالذال المعجمة. مات سنة 64، وقيل مات بعد ولاية ابن زياد قبل موت معاوية سنة 60، وكانت وفاته بالبصرة. وقد تقدم أن لفظة كان تشعر عرفا بالدوام والتكرار، كما يقال: كان فلان يكرم الضيوف، وكان فلان يقاتل العدو، إذا كان ذلك دأبه وعادته. والألف واللام في المكتوبة للاستغراق، ولهذا أجاب بذكر الصلوات كلها لأنه فهم من السائل العموم. وقوله كان يصلي الهجيرة فيه حذف مضاف تقديره كان يصلي صلاة الهجير، وقد قدمنا قبل أن الهجير والهاجرة شدة الحر وقوته، وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، على ما جاء في حديث إمامة جبريل عليه السلام. وقوله حين تدحض الشمس بفتح التاء والحاء، والمراد به هاهنا زوالها، واللفظ من حيث الوضع أعم من هذا، وظاهر اللفظ يقتضي وقوع صلاته صلى الله عليه وسلم الظهر عند الزوال، ولا بد من تأويله.
هو كثير الحقيقة من مباحث هذا مرت في الحديث الذي قبله. هنا ينبه الشارح بن دقيق العيد رحمه الله إلى أن كلمة كان إذا جاءت في الأحاديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان يقول كذا، كنا نفعل كذا، لفظة كان تشعر عرفا، يعني بحسب عرف الناس بالدوام والتكرار، لكن الدوام والتكرار الذي في كان ليس دواما وتكرارا مطلقا بحيث أنه لا ينخرم، ولكن المقصود أنه يغلب حصول ذلك الفعل أو حصول ذلك القول. فإذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، ليس معناه أنه لا يفعل غيره، ولكن المقصود أنه يغلب في فعله أنه يفعل ذلك الفعل أو يقول ذلك القول. قال هذا دليله أن العرف، الناس لا يقولون لمن أكرم ضيفا مرة واحدة كان يكرم ضيوفه أو يكرم الأضياف، ولا من قاتل مرة يقال كان فلان يقاتل العدو أو كان شجاعا، وإنما المقصود أن هذا يحصل التعبير فيما كان فيه الدأب والعادة. ولهذا ينبغي أن يتنبه أن الاستدلال بكلمة كان في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستدلال بها على الوجوب فيه نظر، الاستدلال بكلمة كان فيه نظر على الوجوب فيه نظر، لأنها بالفعل تدل على الغلبة وعلى وقوع ذلك الفعل كثيرا، لكنها لا تدل يقينا على أن ذلك الفعل لا يقع غيره. ومن هنا يمكن أن نقول إن كلمة كان إذا جاءت في النصوص الشرعية في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله تدل على استحباب ذلك الفعل أو ذلك القول، لأن الاستحباب يمكن أن يؤخذ من التكرر والغلبة، لكن الوجوب يحتاج إلى أكثر من قضية وقوع الفعل مرات كثيرة. قال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ هنا ال ليست عهدية، وإنما هي الجنسية التي للاستغراق، أي كيف كان يصلي المكتوبات. والجمع في الكلام قد يدل عليه بصيغة الجمع، جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم أو تكسير، وقد يدل عليه باسم الجنس، لأن اسم الجنس يشمل الأفراد الكثيرة. حينما تقول الرجل المقصود كل الرجال، فلما قال له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، المقصود كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات المكتوبة، بدليل أنه فهم هنا من المكتوبة ليس واحدة بعينها، وإنما هي كل الصلوات، أنه تحدث بعد ذلك عن الظهر وعن العصر وعن العشاء وعن الفجر. قوله كان يصلي الهجير، الهجير هو شدة الحرارة، ولكن ليس المقصود أن الهجير شيء يصلى، وإنما المقصود يصلي صلاة الهجير. وصلاة الهجير هي اسم من أسماء صلاة الظهر، صلاة الظهر لها أسماء متعددة ومنها الهجير أو صلاة الهجير. وقد سبق أن الهجير هو شدة الحر، وسبق أيضا الكلام عن السنة في الهجير وهو في شداد الحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد، قد سبق سياق كلام أهل العلم والحديث في هذه النقطة. وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى، يعني هي تسمى صلاة الظهر وتسمى صلاة الهجير وتسمى الأولى، الصلاة الأولى سميت أولى لأنها أول صلاة أم فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء هذا من حديثين، من حديث جابر بن عبد الله عند الإمام أحمد والنسائي، وأيضا من حديث عبد الله بن عباس عند الإمام الترمذي، أن جبريل نزل وكان ذلك في صبيحة ليلة الإسراء، نزل جبريل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، صلى به في اليوم الأول الصلوات في أول أوقاتها، ونزل عليه في اليوم الثاني وصلى به الصلوات في أواخر أوقاتها، ثم قال له الوقت ما بين هذين، يعني ما بين ما صليته بالأمس وما صليته اليوم. قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. قال المراد هنا بدحض الشمس زوال الشمس، واللفظة من حيث الوضع أعم من هذا، وهذا من اللطائف التي يعتني بها ابن دقيق العيد رحمه الله. المعاني الشرعية ليست بالضرورة أن تكون مساوية للمعاني اللغوية، بل المعنى اللغوي يكون أوسع، والاستعمال الشرعي هو لأحد هذه المعاني. قال اللفظة من حيث الوضع، يعني من حيث أصل اللغة، أعم من قضية الزوال. وقد ذكر الصنعاني رحمه الله تصاريف لهذه، مثلا يقال دحض برجله بمعنى فحص بها، ويقال دحض عن الأمر أي بحث عن الأمر، ويقال دحضت رجله بمعنى زلقت، ويقال دحضت الشمس بمعنى زالت عن كبد السماء إلى جهة الغروب، ويقال هذه حجة داحضة بمعنى باطلة، حجة داحضة. ولهذا فدحض ليست هي بمعنى الزوال في كل أحوالها، وإنما الزوال هو واحد من معانيها. طيب، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وحين بمعنى الوقت، أي في الوقت الذي تدحض فيه الشمس أي تزول. قال هذا لابد من تأويله، لابد من تأويله. ما العسر فيه حتى يحتاج إلى تأويل؟ لما أصلا لماذا يحتاج إلى تأويل؟
أقول هل يكبر الصلاة عند الزوال مباشرة؟
طيب شيء آخر، كان يصلي حين تدحض الشمس، هل يمكن إيقاع الصلاة كلها في وقت دحوض الشمس؟ ها؟ لا يمكن، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الظهر جدا. إذن يجب تأويل يصلي بمعنى يبدأ، يصلي بمعنى يبتدئ الصلاة، هذا واحد. اثنين، قول حين تدحض الشمس، هذا لو قيل إنه على ظاهره وهو أنه يوقع تكبيرة الإحرام بعد أن تدحض الشمس مباشرة لكان في هذا عسر وحرج، والشريعة لا تأتي بهذا العسر ولا بهذا الحرج. إذن حين تدحض الشمس يعني في أول الوقت بعد أن تدحض الشمس، بينما ظاهر اللفظ إذا أخذته كأن الصلاة تقع كلها في هذا الوقت القصير الذي بعد دحوض الشمس. هذا يدل على ماذا؟ على فضيلة إيقاع الصلاة في أول الوقت، وقد سبق هذا المعنى في عدة أحاديث. لكن من هو الذي تحصل له فضيلة الوقت حينما نقول نصلي الظهر في أول وقتها؟ متى يعني؟ 5 دقائق الأولى؟ ولا في 10 دقائق الأولى؟ ولا في نصف الساعة الأولى؟ ولا في الساعة الأولى؟ ولا في اللحظة التي بعد دحوض الشمس؟ ما هو الوقت الذي إذا صليت فيه قيل إن هذا قد أدرك فضيلة إيقاع الصلاة في أول وقتها؟ نعم.
قال عفو الله عنك: وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما تحصل به فضيلة أول الوقت، فقال بعضهم إنما تحصل بأن يقع أول الصلاة مع أول الوقت، بحيث تكون شروط الصلاة متقدمة على دخول الوقت، وتكون الصلاة واقعة في أوله. وقد يتمسك هذا القائل بظاهر هذا الحديث، فإنه قال يصلي حين تزول، فظاهره وقوع أول الصلاة في أول جزء من الوقت عند الزوال، لأن قوله يصلي يجب حمله على يبتدئ الصلاة، فإنه لا يمكن إيقاع جميع الصلاة حين تدحض الشمس. ومنهم من قال تمتد فضيلة أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار، فإن النصف السابق من الشيء ينطلق عليه أول الوقت بالنسبة إلى المتأخر. ومنهم من قال وهو الأعدل، إنه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول أول الوقت وسعى إلى المسجد وانتظر الجماعة، وبالجملة لم يشتغل بعد دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة، فهو مدرك لفضيلة أول الوقت. ويشهد لهذا فعل السلف والخلف، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد في هذا حتى يوقع أول تكبيرة في أول جزء من الوقت.
طيب، هذا الآن تحرير من هو الذي يدرك فضيلة أول الوقت. ذكر فيها الأقوال الثلاثة. القول الأول أنه لا يدرك فضيلة أول الوقت إلا من فرغ من كل شروط الصلاة قبل دخول الوقت، فإذا دخل الوقت مباشرة كبر. قال وهذا يمكن أن يستدل بظاهر الحديث، لأنه قال كان يصلي الظهر حين تدحض الشمس، فإذن يبتدئ الصلاة حين الزوال. ومنهم من قال إنه تمتد فضيلة الوقت إلى نصف وقت الاختيار، فإنهم قسموا أوقات الصلوات إلى وقت اختيار ووقت اضطرار، وإن كان هذا ليس مضطردا في كل الصلوات، يعني ذكر وقت الاختيار والاضطرار في العصر وذكر في العشاء، وبعضهم ذكره أيضا في المغرب، لكن الظهر والفجر، مع أن الفجر وقع فيه خلاف فيما هو وقت الاختيار هل هو الغلس أو الإسفار. فيقول إن الذي يدرك فضيلة الوقت هو الذي يصلي الصلاة في نصف وقت الاختيار. فلو قلنا مثلا الظهر الساعة 12 يبتدئ الزوال 12، ووقت الاختيار إلى الساعة 1، معناه أن من صلى الظهر في 12:05 فهو في الفضيلة، 12 وثلث فهو في الفضيلة، 12 ونصف فهو في الفضيلة، 12 و40 دقيقة هذا قد خرج فضيلة أول الوقت. أي إذا أوقع الصلاة في نصف وقت الاختيار الأول فإنه يكون قد أوقعها. قال لماذا؟ علة ذلك أن النصف السابق من الشيء ينطلق عليه أول الوقت بالنسبة إلى المتأخر، وقت الاختيار لا بد له أول وله آخر. كيف نميز بين الأول والآخر؟ أننا نضع النصف، فما كان قبل النصف فهذا أول للوقت، وما كان بعد النصف فهذا هو آخر للوقت. القول الثالث وقال إنه هو الأعدل أنه إذا اشتغل بعد دخول وقت الصلاة بأسباب الصلاة وسعى إلى المسجد وانتظر الجماعة ولم يشتغل بعد دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة فهو مدرك لفضيلة الوقت ولو امتد ذلك إلى أكثر من نصف وقت الاختيار. وهذا هو الأعدل وهو الأقرب وهو الذي يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويشهد لهذا فعل السلف، فإنهم ما كانوا يتحرون أنه لابد أن تقع تكبيرة الإحرام بعد أول الوقت، بل الحقيقة أن هذا فيه عسر وحرج ومشقة شديدة جدا. ولهذا كان الناس يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون إلى الصلاة. المقصود أن الذي يدرك فضيلة الوقت هو الذي إذا دخل وقت الصلاة ضابطه أنه لم ينشغل بشيء سوى ما يتعلق بالصلاة. فإذا كان اشتغاله بما يتعلق بالصلاة فحتى لو تأخر إيقاع الصلاة فإنه مدرك لفضيلة الوقت. هذا الإنسان الذي إذا أذن الآن توضأ ثم جاء المسجد وقد لا يقام الصلاة إلا بعد نصف ساعة أو أكثر، هذا مدرك لفضيلة الوقت. نعم.
قاله الله عنك. وقوله والشمس حية مجاز عن بقاء بياضها وعدم مخالطة الصفرة لها، وفيه دليل على ما قدمناه في الحديث السابق من تقديمها. وقوله وكان يستحب أن يؤخر من العشاء يدل على استحباب التأخير قليلا لما تدل عليه لفظة من التبعيض الذي حقيقته راجعة إلى الوقت أو الفعل المتعلق بالوقت.
الشمس حية هذا سبق الكلام عليها في الحديث الماضي، وهو أن العصر السنة فيها أن تصلى في وقتها بحيث أنهم إذا فرغوا من أداء الصلاة كانت الشمس حية وفي بعضها بيضاء نقية ولا تزال فيها حرارتها، وهذا إنما يقع لمن أدى صلاة العصر في أول وقتها. قد سبق أنهم كانوا بعد فراغهم من الصلاة يذهبون إلى عوالي المدينة، وأن منهم من أراد أن ينحر جزورا نحر جزورا وذبحوها وسلخوها وقطعوها وطبخوها وأكلوا منها، فهذا يدل على أن وقت العصر يكون أن صلاة العصر تكون في أول الوقت. قال أما العشاء كان يستحب أن يؤخر من العشاء، هنا يقول ابن دقيق العيد كان يستحب التأخير قليلا، أخذ القلة من قوله من وهي من التبعيضية الذي حقيقته راجعة، يستحب أن يؤخر من العشاء أي من وقت العشاء، يستحب أن يؤخر من الوقت أي الوقت الذي يوقع فيه الصلاة يؤخره وهو قليل. لكن هذا القليل ضابطه ما هو؟ ما شاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار ثلث الليل الأول، وأنه لولا أن يشق على أمتي لأخر الصلاة على هذه. وسبق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوالهم، فإن اجتمعوا صلى بهم وإن تأخروا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عفو الله عنك. وقوله التي تدعونها العتمة اختيار لتسميتها بالعشاء كما في لفظ الكتاب العزيز، وقد ورد في تسميتها بالعتمة ما يقتضي الكراهة، وورد أيضا في الصحيح تسميتها بالعتمة، ولعله لبيان الجواز أو لعل المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة بحيث يكون اسم العشاء لها مهجورا أو كالمهجور.
طيب، هذه مسألة تسمية العشاء بالعتمة. هو هنا قال والعشاء التي تدعونها العتمة، وكان يستحب من أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، فسمى الصحابي صلاة العشاء بأنها صلاة العتمة. تعارضت الأحاديث في تسمية العشاء بالعتمة، فقد جاءت أحاديث في النهي عن تسمية العشاء بالعتمة. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، في سورة النور في بيان أوقات العورة التي يجب الاستئذان، فسماها الله عز وجل العشاء، فقال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. الأعراب كانوا يسمونها العتمة، وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة صاح بهم وغضب: لماذا يسمونها العتمة؟ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تسميتها بالعتمة، فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما في العتمة والفجر. فكيف يجاب؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من كره تسميتها بالعتمة أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء. وقال بعضهم: تسميتها عتمة جائز بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها عتمة. وقال بعضهم: هذا من خلاف الأولى، يعني أن خلاف الأولى تسميتها بالعتمة، ويجوز أن تسمى العتمة كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: ولعله لبيان الجواز، يعني سماها النبي صلى الله عليه وسلم عتمة ليبين جواز إطلاق العتمة عليها، أو لعل المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة. إيش الفرق بين الأول والثاني؟ لا قال لعله لبيان الجواز، يعني أنها مكروهة، تسميتها العتمة مكروهة، وإنما سماها النبي صلى الله عليه وسلم العتمة ليبين لهم الجواز. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: أو لعل المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة بحيث يكون اسم العشاء لها مهجورا أو كالمهجور. أي الكراهة ليست مطلقة، وإنما الكراهة هي في دوام تسميتها بالعشاء، لكن لو سميت العشاء أحيانا وسميت العتمة أحيانا لما كان هناك بأس، وهذا أصح بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يغلبنكم الأعراب. ومعنى الغلبة ما هو؟ أنها يكثر استعمال العتمة حتى يهجر اسم العشاء. وهذا فيه تنبيه على معنى لطيف، وهو أن الأسماء الشرعية التي وردت في لسان الشرع الأولى استعمالها وإن كان يجوز غيرها. وسبب ذلك أن استعمال الاسم الشرعي وإحياؤه في مخاطبات الناس يسهل على الناس فهم نصوص الشرع، بينما هجر هذا يجعل هذا النص معدوما. فلو أننا فرضنا أن الناس الآن ما عاد يعرفونها إلا بالعتمة، إذا قرأ القارئ بعد ذلك أحاديث فيها العتمة ما فهم النص، وإذا قرأ القرآن حديث فيه العشاء ما فهم النص. ولو أنه قرأ آية العورات التي في سورة النور ما فهم النص. فالمصطلحات الشرعية ينبغي إحياؤها في ألسنة الناس والنطق بها وجعلها حية في نفوس الناس، لأن ذلك مما يسهل على الناس فهم الشريعة. نعم.
قال: عفى الله عنك. وكراهية النوم قبلها لأنه قد يكون سببا لنسيانها أو لتأخيرها إلى خروج وقتها المختار. وكراهة الحديث بعدها إما لأنه يؤدي إلى سهر يفضي إلى النوم عن الصبح، أو إلى إيقاعها في غير وقتها المستحب، أو لأن الحديث قد يقع فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي ختم اليقظة به، أو لغير ذلك، والله أعلم.
كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للنوم قبلها، الإنسان قد لا يستحضر هذا المعنى إلا إذا استحضر حياة الناس في السابق، فإن الناس أهل كدح وزراعة وتجارة ولا يعرفون هذا النوم الطويل في النهار، يعني إذا كانوا ينامون قيلولة فإنما هي شيء يسير، والقيلولة تكون قبل صلاة الظهر، ولهذا إذا جاء الليل الناس متعبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل صلاة العشاء لأن هذا قد يؤدي إلى أن ينسى الإنسان هذه الصلاة، أو ينام فيأخذه النوم فيخرج وقت العشاء وهو لم يصليها بعد. أما كراهة الحديث بعدها فعلله هنا بثلاث علل. العلة الأولى أنه قد يؤدي إلى سهر يفضي إلى أن ينام عن صلاة الصبح، وهذا للأسف الشديد هذا الغالب في زمننا، يعني الذين يسهرون بعد العشاء في أكثر الأحيان يؤدي بهم هذا إلى أن يفوتوا صلاة الفجر، فعند الإنسان الذي يبقى ساهرا إلى آخر الليل ثم ينام من آخر الليل وقد بقي على الفجر ساعة أو ساعتان لا يمكنه أن يستيقظ. فكره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعدها لما يؤدي إلى هذه المفسدة، وهذا دليل على القاعدة المعروفة وهي سد الذرائع أو إلى إيقاعها في غير وقتها المستحب، يعني أنه قد ينشغل بالحديث والناس قد يلتذون بالحديث فما يشعرون إلا وقد ذهب وقتها المستحب فيوقعونها في غير وقتها، أو لأن الحديث قد يقع فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي ختم اليقظة به. الأصل أن الإنسان كلما ختم يومه بعمل صالح فهذا هو المتعين، فإذا كان الإنسان صلى صلاة العشاء ثم أهب إلى فراشه كان آخر يومه عمل صالح، فهو ينام نوما قد لا يستيقظ منها، ولهذا إذا ختم يومه بهذه الصلاة ثم نام بعدها نام على عمل صالح، بينما إذا صلى العشاء ثم أخذ يسهر ويتحدث كان ختام يومه شيء من اللغط واللهو وربما شيء من الإثم. ومعلوم أن الصلوات لها أثر في مغفرة السيئات التي قبلها، فإذا صلى الإنسان الصلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وعلى كل لا مانع من أن يكون النهي عن الحديث بعد العشاء لهذه العلل جميعها، ويستثنى من هذا السهر الذي في مصلحة. قد عقد الإمام البخاري رحمه الله باب السمر بعد العشاء، استثنى أهل العلم من هذا إناس الأهل أو الحديث مع الضيف الذي يطرأ على الإنسان، أو السهر في طلب العلم، أو السهر في قضاء مصلحة من مصالح المسلمين. لكن حتى مع هذه المستثنيات لا يجوز أن يكون هذا سببا يؤدي إلى تفويت واجب القيام لصلاة الصبح. ورد عن الإمام أحمد في قضية النوم قبل صلاة العشاء الترخيص في هذا إذا كان له من يوقظه، وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرقد عن العشاء الآخرة ويأمر أهله بأن يوقظوه، وقد ورد هذا في مصنف الإمام عبد الرزاق، وورد من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا لكنه لا يصح، فالصحيح في هذا الموقوف على فعل عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. نعم.
قال عفو الله عنك: والحديث هاهنا قد يختص بما لا يتعلق بمصلحة الدين أو إصلاح المسلمين من الأمور الدنيوية، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بعد العشاء، وترجم عليه البخاري باب السمر بالعلم، ويستثنى منه أيضا ما تدعو الحاجة إلى الحديث فيه من الأشغال التي تتعلق بها مصلحة الإنسان. وقوله وكان ينفتل إلى آخره دليل على التغليس بصلاة الفجر، فإن ابتداء معرفة الإنسان لجليسه يكون مع بقاء الغبش. وقوله وكان يقرأ بالستين إلى المئة أي بالستين من الآيات إلى المئة منها، وفي ذلك مبالغة في التقدم في أول الوقت لا سيما مع ترتيل قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: كان ينفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. قال: في هذا دليل على التغليس، ما وجه الدلالة؟ كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه.
مع طول الصلاة، كانت الصلاة طويلة،
وكان يقرأ بالستين إلى المئة. قال هنا: لما ينفتل الرجل ما يعرف كل الناس، إنما يعرف
جليس.
إذن هو الآن لا يعرف إلا من هو قريب منه. اثنين: أنه كان هذا بعد قراءة طويلة من الستين إلى المئة. فإذا ضممت هاتين القرينتين بعضهما إلى بعض دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ صلاة الفجر بغلس، وهي السنة كما سبق تقرير هذا في الحديث السابق. نعم، الحديث الخامس.
قال: عفو الله عنك. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
فيها أشياء يعني نبه لها قبل ما نبدأ في شرحي. أولا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. انشغال النبي صلى الله عليه وسلم ما سببه؟ قيل إن انشغال عنها كان بسبب النسيان، يعني أن انشغاله بهؤلاء العدو والانتباه لهم والاستعداد لهم أدى إلى أن ينسى صلاة العصر حتى غربت الشمس. هذا قول. القول الثاني لبعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها قصدا لأنه كان في حال لا يمكنه فيها أن يؤدي الصلاة على صفتها، وكان ذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف. قال الحافظ ابن حجر، وهذا أقرب، أن يكون تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لها عن وقتها وقع قصدا لأنه كان في وقتها لم يكن يتمكن من أدائها ولم تشرع بعد صلاة الخوف. قال: دليل هذا ما وقع عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، لأن صلاة الخوف إنما وقعت في غزوة ذات الرقاع، وهذا الذي جاء في هذا الحديث كان في غزوة الخندق، وغزوة الخندق كانت سنة 4 أو 5 من الهجرة. وأما غزوة ذات الرقاع فقد اختلف أهل السير فيها، وقد مال الإمام البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر، وخيبر كانت في السنة 7 من الهجرة. ورجح هذا الحافظ ابن حجر أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر، بدليل أن أبا موسى الأشعري قد شهد غزوة ذات الرقاع مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قدم أبو موسى الأشعري من الحبشة، لأنه كان ممن هاجروا إلى الحبشة، إنما قدم أبو موسى بعد فتح خيبر. اثنان: أنه قد شهد غزوة ذات الرقاع أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم حين فتح خيبر، وصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، أي في غزوة ذات الرقاع، ولم تكن شرعت في الخندق. وبعضهم قال إن صلاة الخوف شرعت في عام الحديبية، يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في عسفان. فعلى كل، سواء كانت في عسفان أول ما شرعت صلاة الخوف أو في غزوة ذات الرقاع فهي متأخرة عن غزوة الخندق هذه. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى العصر ليس نسيانا، ولكنه لم يكن يستطيع أن يؤدي الصلاة بأركانها من استقبال القبلة وركوع وسجود خوفا من العدو، ولم تكن شرعت الصلاة حينئذ كما جاء في حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. صلاة الخوف هنا أو صلاة التي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر كذا، قد جاءت روايات متعددة في غزوة الخندق، فيها هذا الحديث حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة الظهر والعصر، وجاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة الظهر والعصر والمغرب، وجاء أيضا من حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب كيف؟ أليس هذا اضطراب؟ ما الجواب؟ ها؟ كيف؟ نعم أيوة، أيام الخندق طويلة كذا، فلا مانع من أن يكون في بعض الأيام شغل عن الظهر والعصر، وفي بعضها شغل عن العصر فقط، وفي بعضها شغل عن ثلاث صلوات، وفي بعضها شغل عن أربع صلوات. وغزوة الخندق كانت أيام كرب شديد، فلا يبعد حينئذ أن تقع هذه كلها، ولا مانع من التعدد وتعدد الروايات إذا صحت وكان التعدد مقبولا لا مانع منه. نعم.
قال عفى الله عنك: فيه بحثان، أحدهما أن العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها العصر، ودليلهما هذا الحديث مع غيره، وهو قوي في المقصود، وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة، وميل مالك والشافعي إلى اختيار صلاة الصبح، والذين اختاروا ذلك اختلفوا في طريق الجواب عن هذا الحديث، فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة، وعورض بالحديث الذي رواه مالك من حديث أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر.
كذا عندكم في جميع النسخ صلاة العصر؟ ها؟ لا، عندك وصلات بالواو، وهذا الصواب، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. نعم.
قال عفى الله عنك: فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين، ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ووجه الاحتجاج منه أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، والمعطوف والمعطوف عليه متغايران، ويقع الكلام في هذا من وجهين: أحدهما أنه يتعلق بمسألة أصولية، وهو أن ما روي من القرآن بطريق الآحاد إذا لم يثبت كونه قرآنا فهل يتنزل منزلة الأخبار في العمل به؟ فيه خلاف بين الأصوليين، والمنقول عن أبي حنيفة أنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل به، ولهذا أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، والذي اختاره غيره خلاف ذلك. وقوله: لا سبيل إلى إثبات كونه قرآنا بطريق الآحاد، عفى الله عنه، وقالوا: لا سبيل إلى إثبات كونه قرآنا بطريق الآحاد، ولا إلى إثبات كونه خبرا، لأنه لم يروى على أنه خبر. والثاني احتمال اللفظ للتأويل، وأن يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، فقد وجد العطف هاهنا مع اتحاد الشخص، وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في كلام العرب.
طيب، هو الشرح كله يعود إلى مسألتين اثنتين. مسألة الأولى تعيين ما هي الصلاة الوسطى. المسألة الثانية، متى أوقع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة المقضية. أما البحث الأول فما هي الصلاة الوسطى؟ اختلف في الصلاة الوسطى، وقد ذكر هنا فيها قولين، والخلاف فيها كبير جدا. بعضهم أوصله إلى 18 قولا. قيل الصلاة الوسطى، القول الأول الذي ذكره هنا أنه صلاة العصر، وهو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة. الثاني أنها صلاة الصبح، وهذا قول مالك والشافعي، وهو الذي سيستدل له ويناقشه. الثالث أنها صلاة الظهر. الرابع أنها صلاة المغرب. الخامس أنها صلاة العشاء الآخرة. السادس أنها واحدة من الصلوات غير معينة. والسابع أنها الخمس كلها، وهذا غريب وعجيب. والثامن أن صلاة الوسطى هي صلاة الجمعة. والتاسع أنها صلاة الجمعة في يوم الجمعة وصلاة الظهر في غير يوم الجمعة. والعاشر أنها العشاء والصبح. وقيل هي الصبح والعصر، وقيل هي الجماعة في جميع الصلوات تسمى صلاة وسطى، وقيل إنها صلاة الوتر، وقيل هي صلاة الخوف، وقيل هي صلاة عيد الأضحى، وقيل عيد الفطر، وقيل صلاة الضحى. لكن عامة هذه الأقوال فيها نظر ظاهر، ولهذا لم يحتفي ابن دقيق العيد إلا بقولين اثنين فقط. القول الأول وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وجه الدلالة من الحديث أنه سماها، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. قد جاءت أحاديث أيضا كثيرة فيها النص من النبي صلى الله عليه وسلم على تسمية العصر الصلاة الوسطى، جاء من حديث حذيفة، وجاء من حديث سمرة، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال هذا المذهب هو الصحيح في المسألة. وأما مالك والشافعي فمالوا إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. ثم بعد ذلك احتج لهؤلاء أول حقيقة ما ذكر حجتهم، وإنما ذكر جوابهم عن الأحاديث التي فيها تسمية الصلاة الوسطى بصلاة العصر. أما مالك والشافعي فقد جاء من حديث عائشة وحديث حفصة، ولهم أحاديث مرفوعة عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي أمامة. وإن كان عامة الروايات التي جاءت في تسميتها الصبح أحاديث موقوفة، ولهذا السيوطي في الدر المنثور ما ذكر أحاديث مرفوعة مع توسعه في النقل. كيف يجيب هؤلاء الذين قالوا إن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، مع أن الحديث هنا صريح تسميتها بأنها تسمية العصر بأنها صلاة الوسطى؟ سلكوا في هذا مسالك خمسة، وقد أطال النفس في هذه المسالك، والحقيقة يعني هذا جودة في البحث قد لا تجدها في كثير من الشروح. الجواب الأول، قالوا نسلك في هذا مسلك المعارضة. وش معنى مسلك المعارضة؟ أي أنه نعارض أحاديث التسمية للصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر بالأحاديث التي فيها التسمية لصلاة الصبح بأنها صلاة الصبح. فإما أن تقروا لنا برجحان أحاديث الصبح، وإما على أقل تقدير أن نقول إن الأدلة قد تعارضت فلا يصلح الاستدلال بها وإنما يبحث عن شيء آخر، أو تعارضت فنحتاج وهي على قدم المساواة فنحتاج إلى مرجحات ترجح أحد الدليلين، وهذه المرجحات هي الأوجه الأربعة التي سيأتي ذكرها. طيب ما هي النصوص المعارضة؟ قالوا أولا جاءت هذه أو هاتان الروايتان عن عائشة وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، قال أخرج مالك من حديث أبي يونس مولى عائشة وأم المؤمنين قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، أي أعلمني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغت في كتابة المصحف هذه آذنتها، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وجه الدلالة أنها عطفت صلاة العصر على الصلاة الوسطى، ولو كانت صلاة العصر هي الصلاة الوسطى لقالت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، لأن القاعدة عندنا أن العطف يقتضي في الأعم التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه إذن قراءة، وهذه القراءة تعين أن الوسطى هي غير العصر بدليل أن العصر عطفت عليها. وجاء هذا أيضا من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتي. ما الجواب الآن؟ حديث علي الذي معنا، حديث ابن مسعود، حديث أبي هريرة، حديث سمرة التي فيها تسمية العصر بأنها وسطى، عارضها هذه القراءة التي ذكرتها عائشة وذكرتها حفصة رضي الله عنهما. قال هذا يتعلق بمسألتين. مسألة الأولى، أولا أن هذه القراءة ليست مثبتة في مصحف عثمان، فهي قراءة أحادية وليست قراءة متواترة، وجمهور أهل العلم على أنه لا يثبت قرآنا إلا ما كان متواتر. قد يقول قال سلم لك أنها ليست قرآنا، لكنها خبر، وإذا كانت خبر فهي حجة، يعني هي على الأقل تكون حديث. قال أيضا هذه المسألة ليست متفقا عليها، ليست القراءة الأحادية متفق على أنها تعامل معاملة الخبر، لأن الذي رواها على أنها قرآن ولم يرويها على أنها خبر، فحيث بطل أنها قرآن وهو لم يرويها على أنها خبر فلا تكون خبرا حينئذ، فلا يصلح الاحتجاج بها لأنها ليست قرآن، ولا يصلح الاحتجاج بها لأنها ليست خبر، لأنه ساقها مساق الآية ولم يسقها مساق الخبر، إذن لا يصلح الاحتجاج. طيب تدرجا، طيب سلمنا الآن أنها خبر وسلمنا أنها قرآن، يعني يمكن سلم لكم أنها قرآن على القول الشاذ الذي يقول إنه يثبت القرآن ما كان من خبر الآحاد، أو نقول إنها خبر على من يقول إنه لا يثبت إلا ما كان متواتر لكنه يعامل معاملة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب الاحتجاج به. دعونا نسلم بهذا أيضا، مع ذلك لا يصلح الاحتجاج. ليه؟ لأن مبنى الاحتجاج عندكم على أن فيها عطف، والعطف يقتضي التغاير، وهذه قاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية، ودائما فرق بين القاعدة الأغلبية والقاعدة الكلية. القاعدة الأغلبية لا يعارض بها ما كان نصا صحيحا صريحا. طيب ما الدليل على أنها أغلبية؟ قال هذا معروف في لسان العرب، أنهم قد يعطفون الشيء على نفسه باعتبار تعدد الصفات أو الأحوال أو نحو ذلك، إلى الملك الكرمي وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. من هو ابن الهمام؟ هو الملك القرم. ومن هو ليث الكتيبة؟ هو الملك القرم. إذن الآن عطف وليس ولم يقتضي هذا العطف التغاير. فلو سلمنا هذا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، لا يلزم أن تكون صلاة العصر هي غير الصلاة الوسطى، لأنها يمكن أن تكون من هذا الباب. فقد وجد العطف ها هنا مع اتحاد الشخص وعطف الصفات على بعضها. وحينئذ ما فائدة العطف؟ قال فائدة العطف أن هذه الصلاة تسمى صلاة الوسطى وتسمى صلاة العصر، فلما تعددت أسماؤها أقيم تعدد الأسماء مقام تعدد الذوات، فجاز حينئذ أن يقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، لأن صلاة العصر لها اسمان، صلاة الوسطى وصلاة العصر. مثل ما تقول أنت الآن جاءني محمد وأبو علي، أبو علي هو محمد ومحمد هو أبو علي، لكن قلنا إن الصفات إذا تعدد الصفات جاز العطف، فكذلك تعدد الأسماء يجوز به العطف. فلما تقول جاءني محمد وأبو علي، محمد هو أبو علي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، هي تسمى الصلاة الوسطى وتسمى صلاة العصر، ويمكن أن نعد هذا وصفا، فنقول الوسطى صفة وصلاة العصر لأنها تقع في هذا الوقت الذي يسمى العصر، فعطفت بسبب تعدد الصفات، فحينئذ مقام التعارض لا يصلح، يعني أن تعارض، لأن غاية ما قيل في التعارض أنه تعارض يسقط الاحتجاج بالنصوص التي فيها النص على أنها صلاة العصر. وقد بينا أن هذا التعارض لا يصح، لأن هذا التعارض مبني على قراءة لا يثبت بها قرآن، وإن لم يثبت بها قرآن فإثباتها خبر موقع نزاع، وإن أثبتناها قرآن أو أثبتناها خبرا فإنها مبنية على قاعدة أغلبية وليست على قاعدة كلية، وإذا كانت فلا يصلح أن يقاوم هذا الدليل المحتمل الدليل الذي لا يحتمل، لأن الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها قال كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وهذا إنما يقال في صلاة العصر، وفي اللفظ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة الوسطى عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها وسماها الوسطى في حديث علي وفي حديث عبد الله بن مسعود، وكما ذكرنا في حديث جماعة آخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسلك الأول، ونستكمل إن شاء الله بقية المسالك في الدرس الآتي. نعم. لا، ما الوارد هنا بالواو، وهو الذي يقوم به الاحتجاج، على أنه الحقيقة قد جاء عن عائشة رضي الله عنها وجاء عن حفصة نفسها، وقع اختلاف على حفصة وعلى عائشة، بل ورد عنهما تسمية الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر، وهذا مما يقدح به في هذه الرواية. نعم، في أن القراءة أنها تعتبر خبرا، والله هذا عليه الأكثر، وهو وله وجه قوي جدا، لأن هذا صح لا يثبت به القرآن، لكنه لا يقصر عن أن يكون في منزلة الخبر. إذا أدى ركعة كاملة قبل أن تبزغ الشمس فقد أدرك الوقت، وليس المقصود أن يكبر تكبيرة الإحرام، من أدرك ركعة كاملة بقراءتها وركوعها وسجودها قبل أن تبزغ الشمس فقد أدرك الوقت. طيب، الآن نأخذ الكتاب الآخر. تفضل عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، ثم ما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثالث في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره صلى الله عليه وسلم. قال: تمهيد في توقيره صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال تعالى:
انتهينا من هذا.
انتهيت في شيء؟
نعم، عند الفصل السادس من إعظامه وإعظام كل ما نسب إليه.
صفحة كم يا شيخ؟
صفحة 342. نعم، 25. طيب تفضل.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فأوجب الله تعالى تعزيره وتوقيره وألزم إكرامه وتعظيمه. قال ابن عباس: تعزروه تجلوه. وقال المبرد: تعزروه تبالغوا في تعظيمه. وقال الأخفش: تنصرونه. وقال الطبري: تعينونه. وقرئ: تعززوه بزايين من العز. ونهي عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام على قول ابن عباس وغيره. قال سهل بن عبد الله: لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا. ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل قضائه فيه، وأن يفتاتوا بشيء من ذلك من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره ولا يسبقوه به. ثم وعظهم وحذرهم مخالفة ذلك فقال: واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال الماوردي: اتقوا يعني في التقدم. وقال السلمي: اتقوا الله في إهمال حقه وتضييع حرمته، إنه سميع لقولكم عليم بفعلكم. ثم نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته، وقيل كما ينادي بعضهم بعضا باسمه. قال أبو محمد مكي: أي لا تسابقوه بالكلام وتغلظوا له بالخطاب، ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم بعضا، ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما يحب أن ينادى به: يا رسول الله، يا نبي الله. وهذا كقوله في الآية الأخرى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التأويلين. وقال غيره: لا تخاطبوه إلا مستفهمين. ثم خوفهم الله تعالى بحبط أعمالهم إنهم فعلوا ذلك وحذرهم منه. وقيل: نزلت الآية في وفد بني تميم، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه: يا محمد يا محمد أخرج إلينا. فدمهم الله تعالى بالجهل ووصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون. وقيل: نزلت الآية في محاورة كانت بين أبي بكر وعمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف جرى بينهما حتى ارتفعت أصواتهما. وقيل: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في مفاخرة بني تميم، وكان في أذنيه صمم فكان يرفع صوته، فلما نزلت هذه الآية أقام في منزله وخشي أن يكون حبط عمله. وروي أن عمر كان إذا حدثه كأخي السرار، ما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. فأنزل الله تعالى فيهم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. قال بعض المفسرين: هي لغة كانت في الأنصار، نهوا عن قولها تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتبجيلا له، لأن معناها أرعنا نرعك، فنهوا عن قولها، إذ مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم، بل حقه أن يرعى على كل حال. وقيل: كانت اليهود تعرض بها للنبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، فنهي المسلمون عن قولها قطعا للذريعة، ومنعا للتشبيه بهم في قولها
التشبه.
أحسن الله إليك، ومنعا للتشبه بهم في قولها لمشاركة اللفظ. وقيل غير هذا.
هذا الباب الذي يعقده قاضي عياض رحمه الله في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره، قدم له بهذا التمهيد، لأن تعظيم الأمر لا يكون إلا بعد تعظيم الآمر، فكان من المناسب أن يقدم بين يدي تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم تعظيمه هو صلوات الله وسلامه عليه وتوقيره. هذا التعظيم إنما جاء بسبب الرسالة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال الله عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وهذا التعزير والتوقير وقع بسبب هذه المنزلة التي أكرمه الله عز وجل بها وتفضل عليه بها، وهي منزلة النبوة والرسالة التي هي أفضل المنازل عند الله عز وجل. نهى الله عز وجل عن التقدم بين يدي الله ورسوله، والتقدم بين يدي الله والرسول يشمل أمورا كثيرة أو صورا كثيرة، منها أن يسابق النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، فإذا كان هناك مجال للقول تكلم قبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق ولا يحسن ولا يجمل. صورة ثانية أن يستفتى النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقدم أحد بالفتية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتي قبل فتية النبي صلى الله عليه وسلم. صورة ثالثة أن يكون الأمر في بيان موقف في مصالح المسلمين كسلم أو حرب أو نحو ذلك، فيتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر السلم أو في أمر الحرب قبل أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم قضاءه. كل هذه الصور وغيرها من الصور هي من التقدم بين يدي الله ورسوله، وقد ألحق أهل العلم بها. أن يفتي الإنسان في أمر الحلال أو الحرام بشيء من عنده قبل أن يبحث ويجتهد ويطلع على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر لله عز وجل ثم لرسوله من بعده، فلا يصح لإنسان أن يفتي في دين الله عز وجل دون أن يلتفت إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في كتابه. وهذه هي الفتنة العمياء التي بلي بها المسلمون في أيامنا هذه، وهي أن الناس من الناس من ينصبون أنفسهم مفتين محللين ومحرمين وزاعمين أن هذا من الإسلام أو أن هذا ليس من الإسلام دون أن يطلع على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بلية، لأن الإنسان لو كان عنده من التوقير والتعظيم ما يجب ما تقدم بين يدي الله ورسوله. بل تجد أن الناس حينما يعبرون عن أمر ويعلمون أن هناك جهة معينة رسمية أو جهة قبلية أو جهة إدارية قبل أن يتحدث عن هذا الأمر أنه ساغ أو غير ساغ أو يصح أو لا يصح يستحضر ما عند هؤلاء، فإذا كان عنده نظام أول يقرأ النظام ويفتش فيه ويعرف تفاصيله وكما يقال لوائحه، ثم بعد ذلك يقول إن هذا يصح أو أن هذا لا يصح. ولو أنه بادر وقال بالصحة أو عدمها لعد ذلك مفرطا، بل عد ذلك غير آبهم بالنظام، بل عد منتهكا للنظام محتقرا له. ففي مسائل الشرع من باب أولى أن الإنسان ما يتقدم ويزعم أن هذا حلال أو أن هذا حرام أو يضيف هذا إلى الشرع أو ينفيه عن الشرع إلا بعد أن يطلع على ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. وقد أفاض في هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: هذا التقدم وقع في أمور العقائد، وقع في أمور الحلال والحرام، وقع في أمور السياسات. ففي العقائد الذين ابتدعوا ما ابتدعوا إنما وقع لهم ما وقع بسبب تقدمهم بين يدي الله ورسوله، والذين زلوا في باب التحليل والتحريم إنما وقع ذلك بسبب نقص العلم أو الإعراض، والذين وقع منهم التقدم في أمور السياسات سببه أنهم ظنوا أن الشريعة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يفي بغرض سياسة الناس وإصلاح معاشهم، فوقع التقدم حينئذ بين يدي الله ورسوله. الآية الثانية هي في أدب، في الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نهي الإنسان وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إن عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآيات كان إذا حدثه حدثه كأخي السرار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد منه الكلام، يخشى أن يقع منه الجهر ورفع الصوت. وهذا من الأدب، بل هذا الحقيقة من الأدب الذي فطر عليه الناس جميعا، أن الإنسان ما يرفع صوته حتى في الكلام الصحيح والكلام الحق. ينبغي أن يكون من الأدب أن الإنسان إذا كان يتكلم مع إنسان ألا يرفع صوته. ولهذا كان وصية لقمان: واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فنهوا وأمروا بهذا الأدب: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وهذه والله أعلم منزلة دون المنزلة الأولى. المنزلة الأولى الرفع فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها فيما إذا كان هناك حديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابي ينبغي أن يكون صوت الصحابي أقل أو في إزاء صوت النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يسمع. الحالة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم، فيريد أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا تجهر كجهر بعضكم لبعض. وليس المقصود أنه جهر منكر، لا، حتى المساواة في الحديث بينك وبين عامة الناس لا ينبغي أن تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجهر بالقول كجهر بعضكم لبعض. قيل في الجهر هنا إن بمعنى أنه شدة الصوت، أو أن المقصود بالجهر يعني لا تجعلوا نداءه والحديث معه هو نداء الشخص العادي الذي تتحدثون معه، حينما تقول: يا فلان، يا محمد، يا علي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه بأحب الأسماء إليه: يا رسول الله، يا نبي الله. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أقوام جاءوا خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يرفعون أصواتهم: يا محمد، يا محمد. فعد هذا جهل، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهذا الجهر يخشى منه أن تحبط الأعمال، ولا يقال هذا إلا في عمل محرم، فدل على أن الجهر بالصوت والحديث معه بغير أدب يمكن أن يكون سببا لحبوط العمل، مع أنه قد يقع هذا من الإنسان وهو لا يشعر. ولهذا قال: وأنتم لا تشعرون. فليس بالضرورة أن الذي يجهر ويرفع الصوت أنه أراد قصد إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يقصد هذا يجب أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في صوته وفي نوع خطابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم امتدح الله عز وجل المتأدبين: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا الأدب بجانب أنه توقير وإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باب عظيم جدا للمغفرة وللثواب من الله عز وجل. ثم عقب الله عز وجل على ذلك بأن الذين ينادون من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فوصفهم بعدم العقل وعدم المعرفة وعدم الجهل. ومن هذا الباب أنهم نهوا عن الألفاظ المحتملة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قيل ذكر سببين يذكر أهل التفسير. السبب الأول قالوا إن هذا نهي من الله عز وجل للمؤمنين، أنهم إرادوا إذا أرادوا أن يستمهلوا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ألا يقولوا راعنا، لأن اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة راعنا، ليس من الرعاية والاهتمام والعناية، ولكن من الرعونة وهي الضعف والخور والذلة. لم يكن المسلم يقول هذا وهو يريد هذا المعنى، لكن لما كان اليهودي يقول هذا المعنى ما صح أن يتشبه به وإن كان قصده صحيح. وهذا فيه أدب يا أخوان، وهو أن اللفظ ولو كان اللفظ معناه صحيحا، لكن الناس أصبحوا يستعملونه استعمالا سيئا، فينبغي للإنسان أن يدع هذا الاستعمال إلى لفظ آخر لم يستعمله الناس استعمالا غير صحيح. فإذن هنا نهوا لأجل ألا يتشبهوا باليهود، ولأجل ألا يساء الظن بهم في أن يقولوا قولا فيه قلة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني وهو أبلغ، قال إن هذه اللفظة كانت مشهورة عند الأنصار، يقول أحدهم للآخر راعنا، وهذه راعنا كأنها صيغة مفاعلة، يقول راعنا نراعيك، يعني ليكن منك رعاية لنا لأجل أن يكون منا رعاية لك. قال هذه المجازاة ما تصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصلح أن يكون تعاملك مع النبي صلى الله عليه وسلم تعامل الند مع الند. راعنا ونراعيك، احفظنا ونحفظك، ساعدنا ونساعدك، لا، وإنما ينبغي أن يكون الرعاية لحق النبي صلى الله عليه وسلم أمر يجب القيام به بغض النظر عن أي شيء آخر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع في البشر أحد أكثر منه رعاية لحق أمته والحدب عليهم، بل والعناية بهم، بل والشفقة عليهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدب على المشركين الذين يريد لهم أن يؤمنوا وأن يكرمهم الله عز وجل بالدين الحق. فإذن لا يصلح أن يكون الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الند مع الند، ولا مانع من أن يكون يعني المعنى هذا والمعنى هذا كلاهما من أجله نهي عن قول راعنا. ختام هذا أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طلب التوقير له والاحترام له والإجلال له صلى الله عليه وسلم في الخطاب معه، فمن باب أولى أن يكون الإجلال له والتوقير له في أوامره الصحيحة أو نواهيه التي نهانا عنها صلى الله عليه وسلم، أن يكون التوقير فيها أعظم وأجل، وهذا ما سيأتي في الفصول القادمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.